يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تعال وانظر في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ترى أنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله بحسن خلقه قبل كلمته. ولعلكم تعرفون أنه جمع الناس في أول مبعثه لما قال الله عز وجل له: وأنزل عشيرتك الأقربين. فقال: يا بني عبد مناف، يا بني فهر، يا بني فلان وفلان. فاجتمع الناس. قال: لو كنت مخبركم أن خيلا أسفل الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، ولا مرة سمعناك كذبت في قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الله عز وجل بحسن خلقه مع الناس. يذكرون في أسباب ترك النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب في فراشه لما هاجر أن المشركين وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عداوتهم ومع ما كان بينه وبينهم كانوا يتركون أماناتهم عنده لأنه لا يغدر ولو بعدوه. فترك علي بن أبي طالب فيما يذكرون ليعيد الأمانات إلى أهلها صلى الله عليه وسلم. فكان بينهم ذا خلق حسن أبهر الناس بحسن خلقه قبل دعوته. أيها الإخوة الكرام، إننا في هذه الأيام نعاني من مشكلة، وهي سوء فهم لديننا. صار المسلمون لا يفهمون دينهم، صار المسلمون لا يفهمون دينهم، ولذلك ربما أتى الرجل فطعن على الإسلام وهو لا يشعر، طعن على الدين، يقول لك الإسلام بتاعكم وهو مسلم ويظن أن الدين عسير وصعب. ولو علم الإسلام وفاقه دين الله عز وجل لعلم أن دين الإسلام خير دين وأيسر دين، لكن سوء الفهم عن الله ورسوله سبب ما ترى حولك. من سوء الفهم أن المسلمين كثير منهم ظنوا أن الدعوة إلى الله تكون على المنابر، ولذلك فشلت الدعوة إلى الله عز وجل. الأسبوع 168 ساعة، خطبة الجمعة لا تستغرق ساعة، طيب وباقي الوقت هذا كله كيف ندعو الناس إلى الله؟ هل الدعوة إلى الله عز وجل وجل في المسجد. فإذا خرجنا خارج المسجد عبد الناس، هذا من الخلل الذي حدث لنا. هل الدين يكون في المسجد، يكون في مجلس العلم، في حلقة الذكر، في ساعة العبادة؟ فإذا خرجت تركت دينك خلفك. لا، ما هذا بدين الإسلام؟ هذا سميه أي دين إلا أن يكون دين الإسلام، لأن دين الإسلام كما هو في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد. الدعوة إلى الله عز وجل ليست في المسجد. لذلك تعال ننظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم وكيف دعا إلى الله بحسن خلقه. أنت تستطيع أنك تبلغ رسالة الإسلام بحسن خلقك مع الناس. رجل لما أسلم وأتى إلى بلاد الإسلام، فلما عاش بين المسلمين ورأى أحوالهم حمد الله أنه أسلم قبل أن يأتي. ولما جماع أسلموا وأتوا ورأوا حال المسلمين قالوا نحن ظاهريا مسلمون عنكم، الإسلام يدعو إلى النظافة نحن أنظف منكم، يدعو إلى النظام نحن أنظف منكم، يدعو إلى نشر العلم ونحن أعلم منكم، لكننا نفتقد الإيمان وهذا ما نحتاجه. فلما رأوا إلى أخلاقنا وجدوا أننا بعيدين عن ديننا، لذلك صار الدين يتهم. وسبب هذا الاتهام أنا وأنت وأنت، لأننا أخذنا الإسلام، أخذنا من الإسلام رسمة واسمة فقط، ما تخلينا، ما تحلينا بأخلاق الإسلام. وإذا نظرت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أقواله ترى أنه يقول مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا معناه أن المسلم الحق هو الذي يخالق الناس بخلق حسن. تعال نذكر بعض الأمثلة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أسلم رجال وأحب النبي عليه الصلاة والسلام وصاروا يضحون بأرواحهم لهذا الدين. لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، إنما لما رأوا حسن خلقه ما استطاعوا إلا أن يؤثروا بخلقه صلى الله عليه وسلم، فأعلنوا كلمة التوحيد من ساعتهم، وصار النبي صلى الله عليه وسلم أحب حبيب إليهم. وهذا مصداق قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا من رحمة الله بك أنك لين، أنك رفيق وحسن معهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وده النبي عليه الصلاة والسلام لو كان فظا وغليظا ما حدش يقعد معه، سيتركونه جميعا. لم يكن بالفظ ولا بالغليظ ولا العنيف ولا الشديد ولا المتعالي المتكبر. ثمامة بن عثمان رجل من أهل اليمامة خرج من بلاده إلى مكة يريد الحج، وكان العرب في الجاهلية يحجون ويفعلون الشرك في حجهم. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم خيلا له في أمر ما، بعض الصحابة مجموعة 10 أو 20 مجموعة في أمر ما، وهم يمشون وجدوا ثمامة واحدة فأسروا وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما عند النبي عليه الصلاة والسلام قفص للسجن ولا الكلام ده، لا، حتى إحنا لما حتى هذا السجين هذا الأسير ما يترك هكذا، بل أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بحسن معاملة الأسير. والشخص اللي قتل وسجين
مش عشان قتل ومسجون يمتهن ويهان، بل له حق. وإن كان قتل فللقتل توبة. فحتى مع أنه أسير وكافر يحترم. ما أعظمه من خلق. ولا أنسى أبدا هذا الموقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع الصحابة. مر جماعة يحملون جنازة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام حتى تمر الجنازة، ما يستطيع أن يجلس وهو يرى الجنازة تمر. قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، رجل مشرك كافر إلى جهنم سيذهب. لماذا تقوم؟ لأن القيام هذا يدل على احترام لهذه النفس. قال أليست نفسا؟ هو مش إنسان يحترم حتى وإن كان ميتا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي. فلم يأمر أن يوضع ثمامة في القفص وأن يهان، بل أمر أن يربط في عمود من أعمدة المسجد. فذهب إليه في أول يوم، قال يا ثمامة ما عندك؟ أنت عاوز إيه؟ قال يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل زادا، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تلد مالا فسل ما تشاء نعطك. أنا لست رجل ذليل ولست رجل فقير، لا أنا رجل كبير، تقتلني هناك من يأخذ بسعدي. إذا أنعمت علي أنا رجل محترم، الذي يصنع لي جميلا أحفظه وأحترمه، تريد مالا أطلب الرقم الذي تريده آتيك به في الحال. فتركه صلى الله عليه وسلم وذهب. ثم رجع إليه في اليوم الثاني ودار نفس الحوار، ثم رجع إليه في اليوم الثالث ودار نفس الحوار. قال أطلقوا ثمامة اتركوه يذهب. ذهب ثمامة الرجل المشرك حينها، وهو يمشي ظل يستحضر في خاطره المشاهد التي رآها لمحمد صلى الله عليه وسلم. هو يرى النبي عليه الصلاة والسلام ساعات كل يوم، أوقات محدودة، يأتي للصلاة يصلي يجلس قليلا ويذهب إلى حاله، فهو يراه 5 مرات يوميا. لما رأى كيف يعامل أصحابه لم يرى رجلا متكبرا متعاليا متغطرسا، بل رأى رجلا متواضعا. يأتي رجل خارج المدينة لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، احنا دلوقتي لو قاعدين وفينا مدير، بتلاقي المدير كده علي وجاهة، ولما تقعد كده تعرف ان المدير من شكله. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يميز، بل يجلس مع الصحابة كأي رجل، لا يمتاز عنهم بلباس ولا له عمة تميزه. أي أحد يريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يأتي، أي أحد يريد أن يذهب بالنبي عليه الصلاة والسلام لحاجة له يأخذه معه، لا يتعالى. يمشي رجل بجواره، وهو يمشي الرجل مر على النبي عليه الصلاة والسلام، فابتعد الرجل ماشي جنب النبي عليه الصلاة والسلام، فهيبة النبي جعلته يرتعش، فقال هون على نفسك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، أنا ابن فلاح زي ما يقولوا، باكل عيش وجبنة، يعني مش كبير، أنا رجل عادي مثلك، أمتاز فقط أنني يوحى إلي من السماء، لكن هذا لا يجعلني أتعالى عليك وأتكبر عليك صلى الله عليه وسلم. رأى رجلا رفيقا رحيما لما يدخل رجل المسجد أعرابي والنبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة، جاء الأعرابي آخر المسجد خد ناحية كده وقام يتبول. تخيل كده لو احنا قاعدين ودخل رجل بجزمته المسجد، هتعمل فيه؟ أولا هذا الرجل ابحث عن إجابة لهذا السؤال، لماذا يفعل هذا؟ هو ليه بيعمل كده؟ وبعد ما تعرف السبب يكون هناك ردة فعل. مش دايما تهاجم، مش دايما لما تشوف واحد بيعمل حاجة غلط في من وجهة نظرك تتهمه، اعرف ايه هو سببه. أجايز معذور؟ لا، ربما جاهل. الصحابة قاموا ليمنعوا هذه الجريمة التي تحدث، فقال دعوه لا تزلموه، لا تذهبوا إليه فتقطعوا عليه بوله. أنت كده هتخطه، هيخاف، لا أتركه حتى يقضي حاجته وينتهي من البول ويستريح، وبعد ما يستريح نعرف نتفاهم. أما هتروح كده وتخطه ما يجوز صلى الله عليه وسلم. انتهى الرجل من بوله فذهب إليه، قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر، ما يجوز. علمه هذا رجل أعرابي جاهل ماشي كده أي مكان يتبول فيه، ما يعرف أن هذا مسجد له حرمة. الأعرابي مش فاهم المسألة، لازم تعامل كل واحد على قد دماغه. الله عز وجل قال وقد خلقكم أطوارا، كيف تريد أن يكون مثلك أنت؟ هو عقله هكذا، علمه وارفق به في التعليم. وبالنسبة لمسألة البول، قال أهريق على بوله ذنوبا من ماء، أتغرد المية وكب عليه خلاص طهر المكان وحلت القضية. كان رفيقا مع الرجل وهو بيستحضر كل هذه المشاهد وغيرها من الذي رآه من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يستطع أن يكره النبي عليه الصلاة والسلام، أسر بمحبته. فذهب إلى أقرب مكان فاغتسل. شوف، هو عالم أن الذي يدخل في الإسلام جديدا يغتسل، فذهب إلى ماء قريب واغتسل، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما أراد أن هو يسلم هناك علشان ما حدش يقول ده أسلم علشان يطلع من الأسر، لا، هو خلاص أنا صرت حرا الآن ودخل في الإسلام بإرادته. فانظر إلى هذه الكلمات التي قالها، قال يا رسول الله، وهنا تغير الخطاب، كان يقول يا محمد، صار يقول يا رسول الله، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك. مكة دي لما أسمع مكة دي كأنني سمعت صاعقة، يكره اسم مكة، اسم المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لقد صار بلدك أحب البلاد إلي، والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فلقد صار أحب الأديان إلي، والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك. ما يطيقش إن هو يشوف النبي عليه الصلاة والسلام من شدة كرهه له. فوالله لقد صار أحب الوجوه إلي، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هل في الخبر أنه قال له أسلم؟ لا. هل قال له أنت مشرك ستدخل النار؟ لا. ما هو واحد دخل في الإسلام فجاء مسلم جاهل، فهذا الرجل جديد في الدين لا يعرف الدين كله، فقال له أنت أسلمت؟ قال نعم. قال الخمر عليك حرام، وكذا عليك حرام، وكذا حرام، وكذا حرام. قال رجل لا أريد هذا الدين الذي كل شيء فيه حرام. ألفق بالرجل، تلطف مع هذا الرجل واحدة واحدة، لكن حببه في الدين أولا، مش أول حاجة هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام. صلى الله عليه وسلم. فبحسن خلقه دخل هذا الرجل في الإسلام. أعظم من هذا الموقف موقف الجار اليهودي، ومش معنى أن هو يهودي أو نصراني أننا نضربه أو نؤذيه أو نشتمه أو لا نبره. أهل الكتاب على طائفتين، محارب ومعاهد. محارب بيننا وبينه حرب، مسالم ومعاهد بيننا اتفاقية سلام. الذي بيننا وبينه معاهدة أو مسالمة، يجوز أن تزوره إذا مرض، أن تهنئه إذا رزق بمولود. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكن لا تحبوا، أن تتبروا وتحسنوا إليه وتعاملوا بالمعروف، لكن مش معنى هذا أنك تحبه، بل أنت تكره تبغضه. استكمل الإيمان من أحب لله وأبغض لله. فهذا النصراني أو هذا اليهودي أو هذا المجوسي البوذي أي ديانة أنا أبغضه، لكن ليس معنى بغضي له أنني أظلمه. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، مش معنى أن أنا أبغضك أنني أظلمك وأقهرك. الحق حق مع المسلم والكافر. فكان للنبي عليه الصلاة والسلام جار يهود، فبلغه أن ولد هذا الجار مريض، فذهب إليه يزوره صلى الله عليه وسلم. شوف بقى انت ليك مسلم جارك مرض، علمت ان هو مرض اصلا ولا ما انتش هنا خالص؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام يعرف حال جاره اليهودي. فجارك المسلم الذي انت وهو متجاورين لا تعلم عنه شيئا، أهذا دين؟ هل هو مرض؟ هل هو يحتاج إلى مساعدة؟ هل هو يمر بمشكلة يحتاج أن تقف بجواره؟ ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع، حديث صحيح. مش دي خصال المؤمن. المؤمن يسأل عن اللي جنبه. ما زال جبريل يوصيني بالجار، مسلم يهودي أي جار، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزور الولد اليهودي الذي بجواره. دخل عليه فوجده يموت، فأشفق عليه أن يموت على كفره، فقال يا غلام قل لا إله إلا الله. أنا عاوزك تتخيل الموقف، أنت ابنك بيموت وجاء واحد قسيس دخل على ابنك بقول يا بني قل المسيح هو الله مثلا، هتعمل أنت لو معاك مطوة هتضربه؟ يا ايه الدم البارد ده؟ بكل بجاحه يجي يقول لي لابني قول المسيح هو الله وهو بيموت وفي بيتي، انت ممكن تقتله. طب شوف الموقف، النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته هو يموت ويقول له قل لا إله إلا الله، فنظر الولد إلى أبيه قال يا بني أطع أبا القاسم، فقال الولد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات. هل أسلم والد هذا الغلام؟ لا نعلم أنه أسلم. لماذا قال أطع أبا القاسم يا بني؟ انبهر بمخلاق هذا الرجل، ما كانش متوقع أصلا هو يروح يزوره، مع أنه كانوا يؤذونه ويسيئون إليه. وانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر 6 أشهر كما في الصحيحين، ولا ينكر ذلك إلا جاهل. لكن كان سحر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخيل إليه أنه فعل كذا ولم يفعله، لكن مش معنى أنه هو سحر أن حدث خلل في الرسالة. الأنبياء يفعلون صغائر الذنوب. موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، والمغفرة تكون على ذنب، والأمثلة كثيرة. لكن اتفق العلماء أن الأنبياء لا يخطئون أبدا فيما يتعلق بالرسالة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما يقولكش قال الله كذا ويرجع لك لا لا ده أنا غلطت، ده كان ربنا قال كذا وأنا نسيت. لا، بالنسبة للرسالة ما أخطأوا في حرف واحد، ولم يفعلوا الكبائر لا زنا ولا سرقة ولا هذه الأمور، إنما باعتبار أنهم بشر قد يخطئون خطأ مغفورا لهم، وهو في حقهم خطأ لكن لا يعصمون به، ومع ذلك يغفر لهم أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سحر، لكن لم يتأثر سحره صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر فيه بشيء، إلا أنه كان يفعل بعض الأمور يخيل إليه أنه فعلها ولم يفعلها. الشاهد علم النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي أنه سحر، وأن اللي سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. فهل أتى باليهود فحرقهم وقتلهم وقال أيها الفجرة سحرني أحدكم وكان يريد قتلي؟ لا، عرف مكان السحر ولم يأمر بإخراجه، قال كره أن يثير على الناس شرا، ما أحب أن هو يكون هناك فتنة صلى الله عليه وسلم. فحتى مع أن اليهود يؤذونه لكن ما ينتصر لذاته، إنما حاربهم ونكل بهم لما حاربوا الدين، مش مسألة شخصية. فلما رجل وجد النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته وجاء يزور ولده ويقول يا غلام قل لا إله إلا الله، أحسن الرجل أساء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من اليهود، ومع ذلك لم يروا منه إلا الخير. فقال يا بني أطع أبا القاسم ولو في تغيير دينك. هذا رجل عظيم أسرهم بحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن تحسن إلى دينك وأن تحسن إلى ذاتك فأحسن معاملتك مع الناس، مع المسلمين، فضلا أن نقول مع الكافرين. لأننا بكل أسف في واقعنا قل أن تجد حسن معاملة بين الناس، ولو نظرت لوجدت كلام النبي عليه الصلاة والسلام صريحا واضحا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هي دي اختصار رسالة الدين اللي هي مكارم الأخلاق، المعاملة الحسنة. ولذلك لا تعجب حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، فقط بحسن خلقه وصل إلى درجة الصائم الذي لا يفطر، القائم الذي لا يرقد إلا قليلا. فادعو إلى الله عز وجل بحسن خلقك، تستطيع أن تقف مع نفسك، إن كان فيك غلظة فكن رفيقا، لا تشتد، لا تغضب إلا إذا انتهكت حرمة الله فتغضب بضابط شرعي أيضا، لا تسب، لا تشتم، لا تلعن أحدا، لا تتهم الناس بالباطل، هذا منافق وهذا كافر وهذا ضال وهذا أربع القضية، كل الناس شغال على بعضها. رحم الله أناسا كانوا ينشغلون بعيوب أنفسهم عن عيوب غيرهم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لو ظلنا أيها الإخوة الكرام نحاول أن نستقصي المواقف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام التي دعا بها الناس إلى الله ليس بالكلمة إنما بحسن الخلق لقال المقال، فضلا عن أن نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، فضلا عن أن نتكلم عن العلماء والتابعين الفضلاء. لكن خلاصة القول أحسن معاملتك مع الناس، أنت بذلك تبلغ دين الله عز وجل. إذا رأك هذا النصراني أو هذا أي واحد غير مسلم رأك حريصا على دينك تلتزم بكلمتك مهذبا في ألفاظك لعله يدخل في الإسلام بذلك، وكم الرجل دخل في الإسلام ببسمة رجل مسلم، كلما يلقى هذا المسلم يجده مبتسم لا يراه ساخطا ولا يراه يعني مكشر دائما، لا بل يتبسم دائما في وجه الناس جميعا. ولماذا يبتسم؟ لأن تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولماذا يقول كلمة طيبة؟ لأن الكلمة الطيبة صدقة. هذا هو الدين. والحديث عن الأخلاق كبير وطويل، ولعلنا نتمم فيه عدة خطب، لأن آفة عصرنا الخلق. وكان بعض الناس رأى بعض السجناء فكان يقول أن أغلب القضايا الأيام دي كثير منها أب رايح يشكي ابنه، أب والد يذهب لشكاية ولده، الولد ما يعامل أباه معاملة حسنة، وأم تشتكي بنتها، وجار يشتكي جاره، وأخ يشتكي أخيه، يشتكي أخاه. لماذا كل هذا؟ لأن ما عاد هناك خلق. لو أن هناك حسن خلق ونحتكم إلى كلام الله وكلام رسول الله لن نحتاج إلى أن نذهب إلى المحاكم، لأننا مع بعضنا كما قال الله عز وجل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المسلم أخو المسلم، هذا أخوك فلا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فلنرجع مرة ثانية، تريد أن تعرف الخلل، هذا هو الخلل. تريد أن تعرف سبب الحالة التي نعيشها من الضنك والشقاء والهم الذي لا ينقطع، سببه أننا ما عدنا نحترم بعضنا. شوف حتى كده لما يجي اثنين مسلمين يتحاوروا في التلفزيون، ممكن تحس ان عاوز كل واحد عاوز يمسك لتاني الجزمة يضربه بيه، ما يستطيع ان هو يتفاهم معه وهو مسلم زيه. وما لا يتكلم مع اليهودي ازاي ولا مع النصراني، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منه. اذا كنت لا تستطيع انك تتكلم مع واحد مسلم، ليه؟ لانك فظ غليظ معه، ما تحتمل ان هو يقول لك انت انه اختلف معك بغض النظر عن اي اتجاه. لكن قبل ما تنظر له ان هو تبع الفريق ده وانت تبع الفريق ده، وهو من وجهة نظرك على الباطل، ما تنساش قبل ده كله ان هو مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ولا تنسى انك مأمور ان تحسن اليه وان تعامله كأخيك، انما المؤمنون اخوة وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. مع انهما يتقاتلان قال انهما مؤمنان. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ليس مخلدا انما لانه فعل ذنبا يدخل النار وقد يغفر الله له ايضا. لكن شوف الكلام، اذا التقى المسلمان ظنوا مع انهم يتحاربان لكن مسلمين. هذه اخلاق الاسلام، نختلف، لن نستطيع الاتفاق في كل شيء، لكن نكون مع بعض ذا خلق حسن. اذا رانا اعداؤنا ونحن لا نستطيع أن نعامل أنفسنا معاملة حسنة، فكيف تكون نظرتهم إلى الدين؟ بلا شك لن يحبوا دينك، بل سيقولون هذا ليس بدين جيد. لكن إذا رأوا منا خلقا حسنا ورأوا سكينة وتواضعا واحتراما وأدبا، إن لم يدخل في الدين سيحترمك ويلقي لك التحية احتراما لهذا الدين الذي تعتقده. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها. اللهم كنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وبطن، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم قنا حر جهنم يا رب العالمين. اللهم اجعل أيامنا في خير وسعادة يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاكفنا شره واجعل تدبيره تدميرا عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.